لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأشرف الخليقة الجسمانية، من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وتنزلت فيه علوم آدم لتجلي وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار، من نبع الماء من بين أصابعه الشريفة ومن انشق بإشارته القمر صلى الله عليه وسلم، ومن أتت إليه الأشجار تسعى على ساق بلا قدم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي سلم عليه الحجر وكلمه الضب والجمل، والذي سبح في يديه الحجر صلى الله عليه وآله وسلم، الذي حل الماء ببساطه الشريف بعد أن كان مرا على القمع، والذي حلت به الدنيا بعدما أن كانت ظلاما فأنارت. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كما يليق بكمالك وعبد كمالك. أما بعد، فنكمل شرح كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في بقية الأحاديث الواردة في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذكر صلاة الضحى، في صفحة 151 من هامش الكتاب طبعة الحلبي. يقول: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا، أي أربع ركعات، بعد أن تزول الشمس، أي عند وقت الظهر، وهي صلاة الظهر القبلية. فكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات، ولما سئل عن ذلك أو سبب ذلك فقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يواظب بقدر طاقته على أربع ركعات قبل الظهر، وعلى ركعتين بعدها، وإن استطاع أن يجعل أربعا بعدها فأفضل، ولكن السنة المؤكدة أربعا قبل الظهر واثنين بعدها، والسنة غير المؤكدة أربعا بعدها. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث: من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله جسده على النار. فالإنسان بقدر طاقته يواظب على ذلك. وقلنا أن صلاة السنة الأربع ركعات يمكن أن تؤدى بثلاثة كيفيات: الكيفية الأولى أن تصليها أربع ركعات كالظهر تماما، بقراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأولتين، وتقرأ التشهد الأوسط، ثم بعد ذلك ركعتين أخيرتين بالفاتحة دون قراءة، ثم تقرأ التشهد في الركعة الأخيرة وتسلم بنية واحدة أربع ركعات. هذه هي الصورة الأولى، ويمكن أن تصليها 4 ركعات بقراءات بعد الفاتحة في كل ركعة، ولا تقرأ تشهد أوسط وتسلم بعد التشهد الأخير، يبقى 4 ركعات بتشهد واحد في الآخر وقراءات بعد الفاتحة في كل ركعة إلى آخره. هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة وهي الأفضل عند الشافعية خلافا للأحناف، حيث أنهم قالوا الأفضل الصورة الأولى وهي 4 ركعات مطابقة للظهر تماما، عند الأحناف هذه هي الأفضل، ولكن الشافعية قالوا الأفضل مثنى مثنى لكثرة العمل وكثرة العبادة، حيث أنها إذا كانت مثنى مثنى تكون بتكبيرتين للإحرام، وتكون بتسليمتين وبتشهد كامل وبقراءات بعد الفاتحة، فكل هذا زيادة عمل، وكلما زاد العمل زاد الفضل والثواب. فالشافعية يفضلون أن تصليها ركعتين ركعتين وتسلم بينهم، وتنوي في الركعتين الأولتين ركعتين من سنة الظهر القبلية، وتنوي في الركعتين الأخيرتين ركعتين من سنة الظهر القبلية. هكذا نيتهم عند الشافعية، وهي الصورة المختارة والله أعلم. ولك إذا نويت 4 بتكبيرة إحرام واحدة ثم في أثناء الصلاة بان لك أنهم سوف يقيمون الصلاة للفريضة، لك أن تكتفي بركعتين، تغير النية في داخل الصلاة وتكتفي بركعتين حتى تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فلا تنشغل بالسنة عن الفريضة. فإذا نويت 4 كاملة ثم وأنت في الركعة الثانية أثناء القراءة وجدتهم يقيمون الصلاة للفريضة، لك أن تجعل هذه هي آخر ركعة، ثم بعد أن تنتهي من صلاتك تصلي ركعتين من سنة الظهر القبلية، يعني تقضيها بعد الانتهاء من صلاة الفريضة، تقضي الركعتين وتقول أنها من سنة الظهر القبلية، ثم بعد ذلك تصلي بعدها سنة الظهر البعدية على مذهب من أجاز قضاء السنن وهم الشافعية، لأنهم أخذوا ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه صلى 4 ركعات بعد العصر في حجرة السيدة عائشة، فسألته السيدة عائشة قالت يا رسول الله هذه الصلاة لم تكن تصليها، لأنه قد نهى عن الصلاة بعد العصر، فقال إنها صلاة كنت أصليها بعد الظهر منعني منها وفد بني فلان، يعني جاءه ضيوف بعد صلاة الظهر الفريضة مباشرة، فانشغل بهم صلى الله عليه وسلم حتى أذن للعصر، فصلى العصر ثم بعد ذلك صلى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر. فاستدل الشافعي على جواز الصلاة في وقت الكراهة إن كان لها سبب سابق، واستدل أيضا على جواز قضاء السنة إن فات وقته، والله أعلم. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه كان سيدنا علي كرم الله وجهه وعليه السلام ورضي الله عنه الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فتربى في حجر النبي وتزوج بضعة النبي السيدة فاطمة التي كانت تسمى أم أبيها من شدة شفقتها على أبيها، فكان يقال لها أم أبيها من شدة حبها لنبينا صلى الله عليه وسلم، كانت كلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تهلل لها فرحا وقام وأجلسها على مكانه وعلى عباءته الشريفة حبا فيها وإكراما لها السيدة فاطمة، وقال هي بضعة مني يحزنني ما يحزنها ويفرحني ما يفرحها صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا علي هذا الذي تزوج السيدة فاطمة وجعل ذرية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مرتبطة بذريته سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فلم يعش من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من بناته إلا من السيدة فاطمة، عاش منهم السيدة زينب وكبرت وتزوجت وأنجبت، والسيدة أم كلثوم وكبرت وتزوجت وأنجبت، وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وكبر وتزوج وأنجب الكثير، وسيدنا محسن ولكن مات صغيرا ولم يبلغ إلى درجة الزواج والإنجاب، فحفظ الله سنة نبيه، حفظ الله سنة نبيه في آل بيته في ذرية سيدنا علي بن أبي طالب إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تركت فيكم الثقلين. الثقلين، قيل: وما الثقلين يا رسول الله؟ قال: كتاب الله وعترتي آل بيتي. فمطلوب أننا نحسن عشرة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحبهم إكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم وتكريما له صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سيدنا علي بن أبي طالب يقول أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، سيدنا علي كان يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها، يعني يزيد فيها القراءة، وعند الزوال أي عقب الزوال، عقب الزوال، لأن عند لحظة الزوال بالضبط الصلاة مكروهة، وهي عند استواء الشمس في كبد السماء، لما تكون عمودية في كبد السماء هذا وقت مكروه الصلاة فيه. فإذا بدأت الشمس تميل إلى جهة الغرب قليلا فيصبح ظل الزوال، ظل الزوال يزيد عن ظل الزوال قليلا، يعني لما تحط عصاية على الأرض والشمس طالعة من المشرق تجد ظلها يبقى مرمي على الغرب، يفضل الظل الشمس تعلى في السماء من المشرق لحد ما تبقى كلما تقترب من منتصف السماء كلما انكمش الظل وبدأ يستدير تدريجيا حتى تصل الشمس في منتصف السماء عمودية على درجة 90، لو من أله على درجة 90، ده هو وقت الزوال، يكون الظل أقصر ما يكون ويزول تماما في مكة، لأن مكة في منتصف البلاد، فالزوال زوال الظل ولا يكون إلا في مكة، حيث أن الشمس إذا كانت عمودية في كبد السماء يصير ظل العصا أو ظل الشيء تحت قدميك فيبقى ملوش ظل، ثم بعد ذلك تميل تدريجيا جهة الغرب، فإذا مالت بدأ يميل الظل، يميل الظل إلى جهة الشرق عكس، فيدخل وقت الظهر، فإذا دخل وقت الظهر، وقت الظهر ينسى لما يكون ظل الشيء مثله زائد ظل الزوال، ووقت العصر لما يبقى مثليه كويس، يبقى انت بتقيس ظل الزوال، ظل الزوال اذا كانت العصايه دي طولها مثلا متر فهتجد ظلها عند الزوال في مصر مثلا حوالي 25 سم، لما تبقى طول ظلها الى الغرب 125 سم يبقى طولها الاصلي متر زائد ال 25 سم اللي هو ظلها وقت الزوال، يبقى ده وقت الظهر، يؤذن الظهر يسمى عقب الزوال. ثم إذا صار ظل الشيء مثليه زائد ظل الزوال يعني 2 متر وربع يبقى ده وقت العصر، دخل يؤذن للعصر وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال أي عقب الزوال. عرفنا أن عند بمعنى عقب هنا ليه؟ لأن الصلاة وقت الزوال مكروهة، فدل على أن سيدنا علي يقول عند الزوال أي قرب الزوال، قرب الزوال وهو بعده بدخول وقت الظهر، فتبقى سنة الظهر القبلية. باب صلاة التطوع في البيت. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، سيدنا عباس العنبري هذا نسبة لعنبر من قبيلة تميم، وسيدنا عبد الرحمن بن مهدي كان عالما مبرزا في الحديث، وكان يوقره تلامذته كتوقير الأمير، يعني كان لما تشوفه في وسط تلامذته تظن أنه أمير أو تظن أنه ملك من شدة توقيرهم له، سيدنا عبد الرحمن بن مهدي. عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحرث عن حرام بن معاوية عن عمه عن عبد الله بن سعيد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد. يعني أيهما أفضل، أصلي في بيتي ولا أصلي في المسجد؟ سأل النبي هذا السؤال. قال صلى الله عليه وسلم: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد. يعني ما فيش بعد كده، بيت النبي صب في المسجد، يعني يطلع من بيتي يبقى في المسجد، لأن حجرة النبي تفتح في مسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. يبقى أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، إلا الفريضة، أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، لأن الصلاة في البيت والاعتياد على صلاة التطوع في البيت يورث الصدق والإخلاص، لأنها بعيدة عن الرياء وعن رؤية الناس وعن بصر الناس، فهي تورث الإخلاص. ومن يشتكي عدم وجود الإخلاص في قلبه يواظب على ركعتين في جوف الليل، فإذا واظب على ركعتين في جوف الليل والناس نيام، ربنا سبحانه وتعالى يلقي نور الإخلاص في قلبه ببركة صلاة الليل، لأنها أخفى ما تكون عن الخلق، حتى عن أهل البيت أنفسهم، حتى أهل البيت نفسه تلاقي كلهم نايمين ومش عارفين أنك أنت قمت تصلي. فهذا الخفاء في العبادة يورث الإخلاص في القلب، أنك لا تبتغي إلا وجه الله. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الصلاة في البيت تكثر بركة البيت وتجعل البيت فيه ملائكة، لأن الملائكة تحضر مجالس الذكر وتحضر مجالس تلاوة القرآن. ولا شك أن أفضل الذكر ما كان داخل الصلاة، بل إن الصلاة نفسها سميت ذكر، الصلاة نفسها سميت ذكر لأنها هو ثمرتها وهو مرادها وهو خلاصتها، ذكر الله، وفيها تلاوة القرآن، وفيها ذكر الله من الحركة والسكون، فيها ذكر الله من قيام، وفيها ذكر الله من ركوع، وفيها ذكر الله من سجود، وفيها ذكر الله من جلوس. فذكر الله فيها قياما وقعودا وعلى كافة أحواله، وتفرغ للذكر في الصلاة، فإذا كلمه أحد لا يرد عليه، وإذا عرض عليه أمر من أمور الدنيا يؤجله، فكأنما يعني فرغ نفسه تماما لحضرة مولاه. فالصلاة فيها عبادة راقية عالية لا يعلم قدرها إلا الله، ولا ذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء. ودخل صلى الله عليه وآله وسلم مسجده الشريف فوجد فيه حلقتين، حلقة ذكر وحلقة علم، فجلس صلى الله عليه وسلم مع حلقة العلم وقال: إنما بعثت معلما، وترك حلقة الذكر، لأن حلقة الذكر أقوى من حلقة العلم، لأن مقصد العلم أن تصل إلى الذكر، فالذي يجلس ليتعلم يتعلم حتى يصل إلى مرتبة الذاكر، لأن مقصد المراد، منتهى مراد الله من العلم به أن تذكره. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث طبيبا للأمة، فلما وجد حلقتين، حلقة ضعيفة وهي تطلب العلم وتذاكر لعلها تصل إلى الثمرة، وحلقة قوية وصلت إلى الثمرة، فجلس مع الضعيف ليأخذ يده القوي. فلما جلس مع حلقة العلم وترك حلقة الذكر، لا إعرادا عن حركة الذكر، ولكن تأييدا لها وتقريرا لها وأخذا بيد المتعلمين حتى يصيروا ذاكرين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث طبيبا، وأنت إذا كان عندك أولاد في بيتك، أولاد منهم يذاكرون حتى يمتحنوا لأنهم لم يتخرجوا بعد من التعليم، وأولاد آخرين تعلموا وتخرجوا وتوظفوا، يكون قلبك مع من وجلوسك مع من؟ مع الأضعف، لأن الأضعف يريد المؤانسة. أما الذي تخرج وكبر وعرف طريقه فخلاص تتركه وتطمئن عليه. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وجد حلقتين، حلقة الذكر قد تخرجت وعرفت مراد الله منها فذكرت فأقرها، ولكن جلس مع الحلقة الأضعف وهي حلقة العلم ليرفعها حتى تصير ذاكرة، صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يفهمه بعض الناس أن حلقة العلم أفضل من حلقة الذكر، وهذا خلاف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله قال ولا ذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء، وثمرة العلم هي الذكر، فإن تعلمت ولم تذكر فهو عين الجهل. والعلم نوعان، علم نوراني وعلم ظلماني. العلم النوراني هو العلم الذي يوصلك إلى رب العالمين، والعلم الظلماني هو العلم الذي يلهيك عن المكون بالأكوان، كما حدث مع علماء أوروبا وعلماء أمريكا، فهم يعلمون علوم كثيرة، ولكن انشغلوا بهذه العلوم وبتفاصيل هذه العلوم عن مكون الأكوان، فصارت هذه العلوم عندهم ظلمانية حجبتهم عن مراد الله، فانشغلوا بالعالم عن العالم سبحانه وتعالى، وانشغلوا بالكون عن المكون، وبالموجود عن الواجد، وهذا هو عين الجهل وعين البعد. فالرسول صلى الله عليه وسلم جلس مع حلقة العلم حتى تصير ذاكرة، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فالصلاة أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، عدا بعض السنن التي وردت أنها يستحب فيها الجماعة في المسجد، كصلاة التراويح وصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الضحى، في بعض الأحاديث أنها أفضل في المسجد منها في البيت أيضا، وقيل صلاة الاستخارة أفضل منها في المسجد دون البيت لشرف المسجد ولحضور الملائكة فيه، حتى تكون فيها مسارعة للإجابة، حيث أن الإنسان إذا مكث في المسجد لا ينهزه إلا الصلاة ولا يحبسه إلا الصلاة، تقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، ما لم يحدث. فأنت وأنت في المسجد تدعو لك الملائكة. ولذا فالصلاة في المسجد أفضل إذا كانت مكتوبة، وفي السنن إن كانت صلاة عيد، وإن كانت صلاة الضحى، وإن كانت صلاة التراويح، وإن كانت الاستسقاء يكون في الخلاء يشرع فيه الجماعة، وكذلك صلاة العيد تكون في الخلاء، ولكن الأفضل عند الشافعية أن تكون في المسجد إن كان المسجد متسع يسع نفس العدد اللي يصلي في الخلاء. الشافعية رأيهم كده، صلاة العيد في المسجد أفضل بشرط أن يكون المسجد متسعا اتساعا كبيرا يشغله من قد يصلي في الخلاء، أما إذا ضاق المسجد فصلاة الخلاء أفضل في العيد عند الشافعية. وبعض المذاهب الأخرى غير الشافعية قالوا صلاة الخلاء مطلقا في العيد أفضل، حتى ولو صلى فيها من لا يملأ المسجد، والله أعلم. والحيض يجلسن خارج المسجد لحضور الليل، لا أبدا، الحيض يحضرن صلاة العيد إن كانت في المسجد فيجلسن بجوار المسجد ويسمعنا من خلال مكبرات الصوت دعاء الدعاء والتكبيرات وكذلك خطبة العيد، والله أعلم. ونقف على باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد أن نتكلم قليلا بمناسبة المولد الشريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أننا احتفلنا بالأمس بمسجد قايتباي بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن نظرا لضيق الوقت لم يتسع المقام أن أتكلم، وقد تعودت منذ 20 عاما أن ألقي كلمة بمناسبة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا أحب أن أقطع هذا العمل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب العمل أن يديم عليه الإنسان، أحب الأعمال أدومها وإن قل. فنبدأ بالكلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكلام على النبي لا ينتهي، مهما تكلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي رشفة من بحر فضائله وأنواره صلى الله عليه وسلم، فبحر النبي لا ينتهي صلى الله عليه وآله وسلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أريد أن أتحدث اليوم في جانب معين من جوانب النبي صلى الله عليه وسلم غفل عنه كثير من الناس، ولكن نريد أن نبرزه لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا المعنى معنى جديد وعمقا جديد في فهم ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان معجزة في شخصه وذاته، وكانت معه معجزات خارجة عن شخصه وذاته صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف بقية الأنبياء. فكل الأنبياء السابقين قبل نبينا كل معجزاتهم كانت خارجة عنهم، ليست مرتبطة بأشخاصهم، وكانت مرتبطة بالأرض. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت معجزته مختلطة به، بشخصه، بجسده، بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فهو في ذاته معجز. ثم بعد ذلك كانت له معجزات أخرى خارجة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، رآها من رآها. ثم بعد ذلك كان له معجزة أخرى باقية إلى يوم القيامة، وهي معجزة القرآن ومعجزة السنة التي جاءت مبينة للقرآن صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه يراها الناس إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك كانت له معجزات أخرى فاقت الأرض وخرجت من الأرض إلى السماوات، بل خرجت عن مدار السماوات إلى ما بعد السماوات، إلى ما بعد العرش والكرسي، وهذه معجزات لم يشاركه فيها أحد صلى الله عليه وآله وسلم. فكل معجزات الأنبياء خارجة عن ذاتهم، متعلقة بالأرض، لم يرها إلا المعاصرون. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فله معجزات مثل هذه المعجزات متعلقة بالأرض، رآها المعاصرون، وله معجزات أخرى متعلقة بشخصه صلى الله عليه وآله وسلم، وبذاته وبجسده، حتى أنه ألمح بذلك صلى الله عليه وسلم وقال لصحابته: كيف تكفرون وأنا فيكم؟ لأنهم إذا رأوه علموا أنه رسول الله دون أن يتكلم من مظهره صلى الله عليه وسلم، فمعجزته مرتبطة به صلى الله عليه وسلم. كيف تكفرون وأنا فيكم؟ كأن معجزته ارتبطت به، بذاته، بوجوده، بتحركه، بكلامه، بتصرفه صلى الله عليه وسلم، بشمائله، بأوصافه الخلقية والخلقية. هذه معجزة لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء. ومعجزة أخرى استمرت إلى يوم القيامة، وهي القرآن والسنة. ومعجزة ثالثة خرجت عن مدار الأرض إلى مدار السماء، فأشار إلى القمر فانشق، ولم تحدث لأحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فانشق القمر بإشارته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل القرآن مبينا ذلك، وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. معجزات السابقين كان لا يراها إلا قومهم في قريتهم، في مدينتهم، في عصرهم، في لحظتهم. ومعجزة نبينا هذه رآها الحاضرون وغير الحاضرين من أهل الكرة الأرضية كلها، حتى أنها انتشرت. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن هناك تمثال في الصين مكتوب عليه: صنع يوما شق القمر. في الصين تمثال قديم وجدوه مكتوبا عليه ومنقوش: صنع يوما شق القمر. فانشقاق القمر لم يره أهل مكة فقط، بل رآه الناس جميعا، حتى أن الصحابة وحتى أن أهل قريش، كفار قريش، لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة فظنوا أنه سحرهم، فقالوا: ننتظر من جاء على الطرق فنسأله هل رآها أم لا. فلما سألوا القبائل والوفود قالوا أنهم رأوه منشقا في هذه اللحظة، فقالوا: هذا سحر مستمر، أي سحر الأرض كلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة إذا تناولناها لا ننتهي منها، بل نحن جلسنا في مسجد قايتباي ثلاثة أشهر، كل يوم خميس لمدة ثلاثة أشهر، وكل قعدة ثلاث ساعات في معجزة القرآن بس. ثلاث شهور فأربعة اتناشر في ثلاث ساعات 36 ساعة، اتكلمنا عن وجوه الإعجاز او بعض وجوه الاعجاز في معجزة القرآن بس، ودي معجزة مش هنعرف ننتهي منها، فما بالك بقى بمعجزات نبينا ان اردنا ان نحصيها يضيق العمر ولا نحصيها، لان ما بلغنا عن معجزات نبينا اقل مما حدث بالفعل. ولكن اريد ان اتكلم عن معجزة متعلقة بذات النبي وجسد النبي صلى الله عليه وسلم، والغريب انها فاتت على كثير من الناس. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نقرأ كثيرا ونسمع كثيرا أنه نور، نور حس في جسده، جسد هذا نور حس، ولكن بعض الناس لا يصدقون، يقولون هو نور معنوي، ده نور معنوي يعني هداية. القرآن يدل على أنه نورا حسيا في آيات عديدة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من حمله على المجاز، قاعدة عامة في كل التفاسير، قاعدة احفظ، حمل اللفظ على الحقيقة أولى من حمله على المجاز إلا بقرينة صارفة تصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، فلا نصرف النور إلى المعنى المجازي إلا لوجود قرينة صارفة ولا قرينة، فيبقى نور هنا بالمعنى الحقيقي لأن اللفظ جاء بلفظ نور. ثم بعد ذلك أيدها الله سبحانه وتعالى في نفس القرآن، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سمى الشمس سراجا وهاجا، وسمى النبي سراجا منيرا، والوهاج هو الذي يكون النور فيه غير ذاتي ويكون مصحوبا بحرارة، والمنير الذي يكون النور فيه ذاتي ولا يكون مصحوبا بضرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نوره ذاتي والشمس نورها غير ذاتي بالدلالة لفظ وهاجا ومنيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم منير بنص القرآن. طيب إذا نظرنا إلى أقوال الصحابة الذين رأوه، هل رأوا هذا النور؟ ما هم اللي هم شافوه، إحنا ما شفناه سيدنا رسول الله، لما نيجي نقول نور دول لما شوفه خلاص، إحنا لو شفناه. وعشان كده الصحابة ما قعدوش كتير يتكلموا ويقول لك هو نور، والله العظيم ده هو نور، والله يا شيخ وملك على يحيى مين ده هو نور، ما قالوش الكلام لأنهم شافوه. وإذا شفت الحاجة مش محتاج تحلف، أنت محتاج تحلف إن القمر في السماء قدامك والناس كلها شايفينه، مجرد تقول شوف البدر خلاص كل الناس، مش محتاج تحلف بقى، ما كل الناس شايفاه. انما احنا محتاجين نحلف ومحتاجين نجيب الادله لان احنا ما شفناش. فشوف انت اللي شافوا النبي ازاي وصفوه، هبتدي لك بحاجات بسيطه مش بحاجات معقده، اطفالنا عارفينها. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينه قالوا ايه اهل المدينه اول ما شافوه؟ طالع البدر علينا، والبدر هو النور، يعني اول ما شافوا نور النبي ما لقوش لفظ يبينه الا البدر، كويس؟ ما قالوش ايه مثلا طلع الرسول علينا من ثنيات الوداع، والرسول حاجه عاليه، كلمه رسول دي اعلى من بدر العلم، وكلمه نبي اعلى من بدر. لكن ليه هم اختاروا البدر؟ لان البدر هو المنير والمضيء، فارادوا ان يشيروا الى ما راوه من نور النبي الحسي فشبهوه بنور حسي، فقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اللي شافوا النبي هم سموه بدر وقالوا عليه بدر التمام، بعضهم سموه بدر التمام مش كده وبس. طب هنقول دول ناس مؤمنين بيه فشافوه، فشافوا نور الايمان عشان مؤمنين بالنبي، لكن الكفار ليه ما شافوش النور؟ مش هتقول لي كده؟ طب هقول لك يا سيدي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر مر على كافيتيريا ام معبد. ام معبد دي كان عندها خيمه في طريق الهجره، عاملاها كده الناس تقعد فيها المسافرين يشربوا حاجه زي الريست كده، كافيتيريا، انا مسميها كافيتيريا ام معبد بالمفهوم بتاعنا العصري. ما هو انت في اي طريق سفر تلاقي شويه ايه كافيتيريات في الطريق كده، استراحات، تركن عربيتك تنزل تشرب فنجان قهوه فنجان شاي تدخل الحمام بتاعه تريح شويه وانت بتتوضى. كانت سائره ام معبد كافره، ست كافره ما تعرفش حاجه عن اي حاجه، عامله الخيمه بتاعتها بتترزق منها عشان الوفود المسافره في طريق السفر. يخشوا عندها اللي يشرب شويه لبن، ياكل شويه تمر، ويدفع لها اللي فيه الاسم وكانه مروح. نكمل فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على كافيتيريا ام معبد. ام معبد قالت ايه؟ لما وصفت النبي وهي كافره اهي، علشان الاحسن انت بتقول اصل التانيين مؤمنين فقالوا طلع البدر عليا. طب هات لي واحد كافر وصفه بالنور. ام معبد قالت ايه؟ قالت جاء رجل ظاهر الوضاهه، دائم البشر، مليح الوجه، مشرق الوجه، منير. شوف كلامها بقى، منير ينور. دي واحده كافره. أوجه الناس من بعيد وأملحهم من قريب. ده كلام مين؟ أم معبد الكافرة وصفته بالنور أهو. يبقى نوره ظاهر. طيب. سيدنا عبد الله بن عباس قال: كان إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا النور يخرج من بين ثناياه. رؤيا. رؤيا الرؤيا. النور يخرج من بين ثناياه. ده الحديث احنا قريناه هنا في الشمال للترمذي، والحديث مروي في كتب كثيره. يبقى الصحابه هم شافت نور النبي، حتى الناس العوام يقولوا ايه؟ يا نور النبي، يعني النبي له نور. في حد وصف اي نبي من الانبياء او اي شخص من الاشخاص ويقارنه بالشمس ولا القمر؟ حصلتش ليه الا في رسول الله، لانه منير. ما حدش ابدا وصف شخص كالشمس والقمر الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك ايه؟ سيدنا انس: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله حمراء والشمس مشرقه ضحى، فلهو انور عندي من الشمس. ده الحديث اهو، اللي شافوا النبي هم بيقولوا انه منور. ومش كده وبس، ورأيته في ليلة مقمرة، بدر التمام، يعني البدر كامل، فأنظر إليه وأنظر إلى القمر فلهو أحلى عندي من القمر صلى الله عليه. دول اللي شافوا النبي هم، فمش محتاجة الحكاية. طيب، سيدنا حسان بن ثابت قبل ما يسلم ولا حاجة راح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ايه؟ يقابله ويسمع منه فيدخل في الإسلام. ورجع لقومه. لما رجع لقومه قالوا له وصفوا لينا، هو ده راجل شاعر بقى، وصفوا لينا، هيقول بقى بالظبط زي ما هو شايف، ده حاجه لسه داخل في الاسلام جديد، لا هيبالغ ولا هيقول حاجات ايه غريبه. بيقول ايه بقى؟ لما نظرت الى انواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن صورته، خوفا على بصري من حسن صورته صلى الله عليه وآله وسلم. لما نظرت إليه إلى أنواره سطعت، يعني وهدت، وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أراه إلا على قدري. شفت الجمال ده؟ أنا مش قادر أشوفه اللي على قدي، مش على قده هو، أنا حاولت أشوفه شفته على قدي، فرحت عامل كده على قد ما قدرت. لما نظرت إلى أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري، فالأنوار من نوره في نوره غرقت، فالوجه مثل طلوع الشمس والقمر. شفت قاعد يوسف سيدنا أنس أهو. فالأنوار، الأنوار دي من نوره، من نور النبي، كل أنوار الأكوان دي من نور النبي. شفت الحكمة اللي جت في قلبه وهو لسه مسلم جديد، شاف نور النبي القديم. أول ما خلق الله نور نبيك يا شاذ، شافها سيدنا حسان وقالها قبل ما يسمع الحديث. فالأنوار من نوره في نوره غرقت صلى الله عليه وآله وسلم. فالوجه مثل طلوع الشمس والقمر، روح من النور وجسم من القمر، كحلة نسجت في الأنجم الظهر. فلما قال الكلام ده سيدنا حسان قالوا يا شيخ قول كلام غير كده، قوموا بيقولوا له كده، ما هو ما شافوش، ما شافوش نور النبي، بيقولوا له شوف كلام غير. قال والله لو قلت غير هذا لكذبتكم، والله ما قلت لكم الا ما رايت. يا شيخ قول كلام غير ده، احنا ما سمعناش الحاجه. يقول والله، يقول لهم كده، لو قلت غير هذا لكذبتكم، وعار على الرجل ان يصف غير ما راى. شوف بقى سيدنا حسان يقول ايه، نقول تاني. انا كنت عايز الشيخ محمد يغنيها لنا النهارده، لكن الشيخ محمد اخوه توفى، كنت هحفظها له ويقف يغنيها لنا، انا ما بعرفش اغنيها، والله لو اعرف كنت غنيتها. لما نظرت الى انواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن صورته صلى الله عليه وسلم، فلست انظره الا على قدري. فالانوار من نوره في نوره غرقت. فالوجه مثل طلوع الشمس والقمر، روح من النور وجسم من القمر، كحلة نسجت في الانجم الزهر. شفت جمال سيدنا حسان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم جعل له منبرا بجوار منبره، يقف يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف، سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه ونفعنا الله به. السيدة عائشة قالت ضاعت مني الإبرة في ليلة مظلمة، فتحسستها على الأرض فلم أجدها، فوجدتها في نور النبي في دخوله. لما كان النبي نور، قال سيدنا عبد الله بن عباس كما فيما رواه الإمام البخاري، احنا مش بنقول لك يعني أساطير الأولين ولا بنقول لك أخبار ضعيفة، ده قصة طلع البدر علينا دي كل الناس بتغنيه. شعر حسان بن ثابت ده منسوب لي ومكتوب، يعني وده راجل شاف النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن سراجا منيرا، نوره وكتاب مبين، فاحنا مش بنألف لك كلام يعني وقاعدين كده نقول أساطير، ده احنا بنقرر حقائق قد تغيب فقط، نقرر حقائق قد تغيب. في حديث البخاري سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في الظلام كما يرى في النهار. جسد نفسه كده وعينه نفسها صلى الله عليه وسلم كانت معجزه لوحدها. كان يرى من امامه كما يرى من خلفه. دي اول حاجه في عين النبي. عين النبي دي مش زي اي عين. يقول وهو متوجه الى القبله، استقيموا، اعتدل يا فلان، اعتدل يا فلان، وهو متوجه للقبله. الصحابه اترعبوا، ايه الحكايه دي؟ شايفنا؟ ده هو بص في القبله. بعد الصلاه فقالوا يا رسول الله تنادينا باسمائنا وانت تنظر الى القبله؟ قال الا تعلمون اني اراكم من وراء ظهري كما اراكم من امامي. يبقى دي معجزه اهو في عين النبي، مش زي اي عين. عين النبي مش زي اي عين. وعين النبي ترى في الظلام ما ترى في النور، بنص كلام سيدنا عبد الله بن عباس المروي في البخاري. كان يرى في الظلام كما يرى في النهار صلى الله عليه وسلم. حتى العجيب انك تستعجب، السيدة عائشة تقول ايه؟ تقول تحسست النبي في ليلة مظلمة فلم اجده بجواري، فخرجت تدور عليه، افتكرته راح لحد ايه؟ من نساء، فوجدته ساجدا لله عز وجل، وكان رايح البقيع في عز الليل في عز الظلمة، لأنه شايف زي النهار عنده صلى الله عليه وسلم، كان يروح يزور أهل البقيع في عز الليل. تتحسس سيد عز تلاقيه جاي من البقيع في عز الظلام، لأن ما عندوش ظلام صلى الله عليه وسلم، هو نور الأنوار وهو سر الأسرار صلى الله عليه وآله وسلم. فعين النبي ليس ككل عين، وقلب النبي ليس ككل قلب. يقول إذا نامت عيني فقلبي لا ينام، صلى الله عليه وآله وسلم. ولسان النبي ليس ككل لسان، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ألم نشرح لك صدرك. لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون. يعني ربنا ذكر حتى أعضاء النبي، ذكر لسان وقلب وفؤاد وعين وصدر، وذكر عمره كله، وأقسم بعمر النبي. لعمرك وحياتك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا نقول بعدما قال الله فيه، وبعدما قال فيه من رأوه من الصحابة، وبعدما قال هو عن نفسه: كنت نورا بين يدي الخالق قبل خلق آدم. في رواية رواها الإمام البيهقي في الدلائل، سأل سيدنا جبريل بيسأل نبينا صلى الله عليه وسلم: ماذا رأيت في بداية الأكوان؟ أو عمرك قد إيه؟ عمرك قد إيه يا جبريل؟ يعني منذ خلقك الله إلى الوقت عمرك قد إيه؟ قال: والله لا أعلم، ولكن هناك نجم يخرج كل 14,000 عام مرة، رأيته 14,000 مرة. فقال له النبي: هذا النجم أنا. ده نور النبي المخلوق الأول، لأن أصل الخلق نور، أصل الخلق نور. إذا فتشت عن الخلق لا تجد فيه إلا النور، لأن لو لم يكن أصل الخلق نور ما ظهر الخلق، لأن النور هو الظهور. ولما أراد للخلق الظهور خلقهم من نور حتى يظهر، والظلمة لا ترى. طيب نجيب لك أدلة علمية، زي الدكتور زغلول النجار جزاه الله عنا خيرا، نجيب لك أدلة علمية إن أصل الخلق نور. أنت كده كبني آدم مخلوق من إيه؟ مش أنت بس، كل الموجودات مخلوقة من ذرات وجزيئات، حتى التراب من ذرات ومن جزيئات. الجزيء عبارة عن مجموعة ذرات مرتبطة ببعضها، ده الجزيء. فك الجزيء عشان نجيب أصل الخلقة بقى، الأصل الأصل. وأنت ما تقولي من تراب، ما هو التراب نفسه مخلوق من أشياء. وفي الآخر نوصل للجزيئات، أصغر حاجة. نفك الجزيء يطلع الذرة. نفك الذرة. هنفك الذرة نلاقي إيه؟ نواة وإلكترونات. الإلكترونات عبارة عن شحنات، مش جسم كده، ده شحنات كهربية سالبة موجودة في النواة، شحنات كهربية موجبة علشان يبقى فيه علاقة تنافر، علشان يبقى فيه علاقة تباعد، علشان يبقى فيه مساحة وحيز تعيش فيها الناس في الأكوان من علاقة التنافر. لأن لو ما كانش في علاقة، قصدي تجاذب، علاقة تجاذب وعلاقة تنافر. التجاذب يمنع أنها تطير خالص تبعد، والتنافر يمنع أنها تلتصق فتصير نقطة. وكله بقدر. فتش عن الإلكترون تجده إلكترومغناطيك، يعني ويف. فتش عن البروتون تجده إلكترومغناطيك ويف. لدرجة ان العلماء قالوا ان وحدة الذرة حاجة اسمها الفوتون. الذرة دي بقى نفسها مكونة من ايه؟ من حاجة اسمها الفوتون. وحدة الذرة اللي هي في الاخر عبارة عن ايه؟ ويف، الكترومغناطيك ويف. طب والنور ايه؟ الكترومغناطيك ويف. يبقى اصل الخلق من النور. شفت المسألة جاية ازاي؟ يبقى اول الخلق نور، ولكن النور أنوار مكثفة تبقى حسية تراها، وأنوار لطيفة لا تراها. لا تراها. خلق الإنسان من أنوار مكثفة تكثفت، فخلق الماء من تكثف الأنوار، ثم بعد ذلك جعل الله من الماء كل شيء حي. فأصل الماء الأنوار، ثم صارت الأنوار ماء بالتكثف، لأن أصل الماء عبارة عن ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. فك ده كله تلاقيه في الآخر إلكترومغناطيك ويف، نور برضه.
فهمت المسألة ماشية ازاي؟ فإذا فتشت الأكوان كلها تجد في الآخر إن عبارة عن إيه؟ عبارة عن ويب موجات. فإذا فتشته لا تجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حساب. فالموجود بحقه هو الله، وكل ما سوى الله ويب يا عم ولا حد. فالموجود بحقه هو الله. فهمت المسألة؟ فلما يجي يقول لك إن أصل الخلق نور ما تتعجبش، ده الفيزياء أثبتت كده. جسم النبي بقى لو لم يكن من نور لتحلل في الإسراء والمعراج إلى موجات، حيث أنه صار بسرعة تزيد عن سرعة الضوء. لأن أي حاجة، هو ليه مش قادرين يصنعوا طيارة تمشي بسرعة الضوء؟ ليه لحد دلوقتي في طيارات تمشي بسرعة الصوت لكن مش قادرين يصنعوا حاجة تمشي بسرعة الضوء؟ الضوء اللي هو النور. ليه؟ ما جاش في بالك تسأل السؤال ده؟ لأن لو مشيت المادة المكثفة بسرعة الضوء تتحلل إلى أصلها اللطيف، بعدما كانت كثيفة تصير لطيفة، تتفكك وتبقى أمواج. فما تعرفش، تبقى طيارة قدامك إيه؟ معدن. ماشية بسرعة الضوء تختفي من عينك. يعني صارت موجة. فهمت إزاي بقى؟ طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم صار في الإسراء والمعراج وهو على البراق في الأرض بسرعة الضوء، ولم يتحلل جسد الشيء. دل على أن النبي أصلا نور. صح؟ لأن لو لم يكن نور لتحلل الجسد الشريف. سئل صلى الله عليه وسلم عن البراق فقال هي دابة دون الحصان وفوق البغل، لها جناحان، حافره عند منتهى طرفه. سرعته سرعة الضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز يقول لنا سرعة الضوء، يعني عشان ما لم يمتحن بما تعي العقول به فلم نرتب ولم نهل. الناس ما كانتش تعرف سرعة الضوء. عايز يقول لك سرعة الضوء بس بطريقة جميلة، يقول لك حافره عند منتهى طرفه، يعني مكان ما بتشوف أقصى حاجة يبقى حافره هناك. أنت بتشوف بالضوء وحافره عند منتهى طرفه، يبقى ماشي بسرعة الضوء. شفت كلام النبي بقى؟ يبقى كان ماشي بسرعة الضوء ولا لا؟ من كلام النبي يقول لك حافره عند منتهى طرفه، يعني آخر حاجة يشوفها حافره عندها، يبقى بيشوف بسرعة الضوء. يبقى النبي ماشي في الأرض بسرعة الضوء ولم يتحلل الجسد الشريف، دليل إنه جسد نور. صح ولا لا؟ أدلة كبيرة كثيرة تدل على أن جسد النبي ده معجزة لوحده. جسد النبي ده كده لبعضه كده معجزة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا يقول ألم نشرح لك صدرك، ما كذب الفؤاد وما رأى وما ينطق عن الهوى، مش اعتباطا. هو حلف بصدر حد من الأنبياء؟ بفؤاد حد من الأنبياء؟ بعين أحد من الأنبياء؟ بلسان أحد من الأنبياء؟ لم يحلف إلا لنبينا، لبيان أن النبي كان معجزة لوحده بجسده كده لوحده، بغض النظر عن المعجزات الخارجة عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه ليه معجزات خارجة ومعجزات داخلة ومعجزات خارجة عن حد الأكوان. طيب لو صار النبي في الإسراء في المعراج بقى، احنا قلنا الإسراء كان بسرعة الضوء ولم يتحلل الجسد الشريف. طيب لو صار بقى في المعراج، طلع السماوات بسرعة الضوء، كان زمانه ما جاش لحد دلوقتي، ما نزلش لحد دلوقتي. ليه؟ لأن الأحاديث الصحيحة تقول أن المسافة بين السماء والأرض 500 عام بسرعة الضوء. يعني الضوء يمشي 500 سنة عشان توصل للسماء الدنيا. 500 سنة يعني يمشي الضوء عشان يوصل للسماء الدنيا. طب ومن السماء الدنيا إلى السماء الثانية 500 عام، ومن الثانية للثالثة 500 عام، ومن الثالثة للرابعة 500 عام. يعني 500 في 7، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يطلع للسماء السبعة محتاج يبقى بسرعة الضوء بسرعة محتاج 3500 سنة يطلع بس، ولسه ما جاش. 3500 سنة طلوع بس. ده هو مش كده، ده هو ما طلعش للسماء السابعة بس، ده وصل للعرش وفاوت العرش وسمع صرير الأقلام، ثم بعد ذلك وطأ الحضرة حيث أظهر الله سبحانه وتعالى عنه كل مكتوم، ورأى ربه سبحانه وتعالى في علو المكان لا علو المكان، فالله منزه عن المكان، ولكن في قرب المكان وفي علو المكان. لا علو المكان ولا قرب المكان، فالله قريب من عبادي وهم في الأرض، كما أنه قريب من عبادي وهم عند سدرة المنتهى. فليس هناك قريب وأقرب بالنسبة لرب العالمين، هو أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى. فالقرب قرب مكان، والعلو علو مكان، لا قرب مكان ولا علو مكان. احذر الجهاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو كان سار بسرعة الضوء في المعراج كما سار بسرعة الضوء في الأرض في الإسراء لما عاد إلى يومنا هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جسد الشريف تحمل سرعة لا يتحملها الضوء، بحيث ان لو قورنت بسرعة الضوء كأنك تقارن الذي يسير بسرعة الصوت والسلحفاة. وتحمل الجسد الشريف هذا، يبقى جسد النبي ده مش معجزة لوحده، ده معجزة لوحده، خصوصا ان الإسراء والمعراج كان يقظة ليس مناما بالروح والجسد. فجسد النبي معجزة في حد ذاته كده، معجزة مش كده وبس. لم يرى للنبي ظل، كان اذا سارت والشمس في السماء كل اي حد يبقى ماشي ليه ظل، والنبي مالوش ظل. جسد غريب اهو، منير، ما هو دليل ان نوره اقوى من نور الشمس. عارف انت لو جبت لمبه نمره 5 نورتها في عز الظهر هتلاقي ليها ظل، مع انها منوره، لان ضوء الشمس اقوى، فهتبقى بالنسبه لضوء الشمس معتمه، يقوم يبقى ليها ظل. والنبي يسير في ضوء الشمس لا ظل له، يبقى انور من الشمس. مش كده وبس، ده الكلام ده لو كان يسير بغير ثوب عاري، لان جسده، لان الثوب معتم، فدليل ان جسد النبي يؤثر حتى على الثوب، ده مش في ذاته، ده حتى في المحيط به. فلا تظهر ظلا لعمامته، ولا يظهر ظلا لثوبه ولا لعباءته، لاقترانها بجسده. فجسده جسد عجيب، يعني حتى يخرق قوانين الطبيعة اللي احنا درسناها. انت هات كده شيء مضيء اضاءة جميلة جدا فظيع، يبقى لا ظل له. طب حوطه بعباية يبان ليها ظل، صح ولا لا؟ خلاص. طب ما النبي كان بيلبس العباية ولا ظل له، يبقى اقوى من المصباح المنير. عشان كده تفهم كلام اللي شافه النبي لما يقول لما نظرت الى انواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورتي فلست انظره الا على قدمي فالانوار من نوره في نوره غرقت فالوجه مثل طلوع الشمس والقمر روح من النور وجسم من البدر او وجسم من القمر كحلة نسجت في الانجم الزهر. فهمت بقى الصحابة لما تقول الكلام ده مش بتبالغ، مش بتبالغ، ده بتقول الواقع، لان الواقع صدق ما رأى الصحابة وصدق القرآن. فالكلام على النبي كجسد لوحده كده لا ينتهي، النبي في جسده معجزة كبيرة فاقت معجزات الانبياء جميعا. وعشان كده وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. طيب احنا بنقول ان النبي نور حسي، في ناس يقول لك نور حسي بس لا يرى الا المؤمنين. طب الكفار رأوا نور النبي، مش رأوا نور النبي بس، ده رأوا نور النبي في اصلاب ابائه. ايه رأيك بقى؟ سيدنا عبد الله ابو نبينا صلى الله عليه وسلم لما كبر رؤيا النور في جبابه، وذكروها علماء السير. فكان في واحدة جميلة وكانت عالمة وقارئة في الكتب القديمة اسمها فاطمة الخثعمية، كانت من اجمل اهل نساء عصرها في مكة، وكانت بتقرأ وتكتب، مثقفة مطلعة، وقرية في الكتب السابقة ان في نبي هيطلع وهيتولد في الفترة دي من مكة. فشافت النور في جبهة سيدنا عبد الله، فعرضت عليه ان يقع عليها، وهي امرأة شريفة، هي امرأة شريفة مش امرأة زانية، ده هي امرأة شريفة وعندها علم من الكتب السابقة. اول ما شافت عبد الله معدي كده شاب كده عنده 20 سنة شافت نور النبي على جبهته، شافته وهي كافرة. يبقى نور النبي هو كان ظاهر وهو في أصلاب الآباء. خد بالك دي حقائق، اللي بقولها لك دي حقائق مكتوبة في الكتب مش تخاريف. فتحيلت على سيدنا عبد الله ان يقع عليه. سيدنا عبد الله قال لها شعر معناه يعني ان الحرام دونه العرض، وكان بقى ما قرب لكيش بالحرام. وغاب عنها مدة، لما عرف ابوه ان في امرأة بتراوده وهي جميلة خاف لحسن يقع في الزنا ابنه، فقال له تعالى ما جوزه كالعادة. واحنا كده لما تلاقي ابنك كبر ولقيته ايه بيمشي وفي ستات بتخيله، تقوم تقول له ايه تعالى ما اخطبه، مش ده اللي بيحصل؟ فللعادة. فراح ابوه عمل ايه سيدنا عبد المطلب، قال له تعالى ما جوزه. فراح زوجه السيدة امنة بنت وهب. فالسيدة امنة لما دخل بها وخرج من عندها اختبأ النور، فمعدي في الشارع اللي فيه فاطمة الخثعمية سيدنا عبد الله، فبص لها كده وبصت له، فوجدت النور اختبأ. فقال لها أتريدين مني شيئا؟ قالت إنما أردت النور الذي اختبأ فيك ولم أرد شيئا غير هذا، أخبرني ماذا فعلت؟ قال تزوجت امرأة تدعى آمنة ودخلت بها. قالت فازت ورب الكعبة. يبقى هم كانوا بيشوفوا نور النبي اهو وهو لسه في الأصلاب. أم نبينا لما حملت بنبينا رأت النور يخرج منها، رأت النور يخرج منها، أضاءت له قصور بصرة والشام. يبقى بعد ده كله لما أقول لك إن النبي نور حسي، تيجي تقول لي هات لي الدليل. الدليل لقد جاء، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاك الله.